الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. فرغنا من بيان معنى التنجيز ومن أقسامه ومن الأدلة المستدل بها عليه في كلمات الفقهاء، بقي كالتتم من بحث التنجيز التعرض ببعض الأمثلة لكبرى تقدم بيانها سابقا أيضا، وتلك الكبرى هي أن التعليق قد يكون مدلولا مطابقيا للكلام، كما إذا اشتمل الكلام على حرف الإناقة مثل إن، وقد يكون مدلولا التزاميا. بالنسبة إلى أمثلة وصور التنجيز المدلول بالمطابقة تقدم الكلام وتقدمت الأدلة، هذه التتمة التي نبحث عنها الآن. السلام عليكم ورحمة الله. هي بحث عن التنجيز، السلام عليكم ورحمة الله، الذي هو لازم الكلام. جناب الشيخ أعلى الله مقامه استيفاء لهذا البحث يقول: ما تقدم من الأدلة التي عمدتها الإجماع التعبدي بطلان التعليق في العقود والإيقاعات إذا كان التعليق مذكورا في الكلام مدلولا عليه بالمطابقة بأداة التعليق، مثل بعتك إن جاء زيد، إن طلعت الشمس، إن كنت مالكا، إلى آخره. هذه الأمثلة كل الصور المشكوك التحقق، معلوم التحقق في الحال في المستقبل، بناء على مبطلية التعليق لابد أن يكون هذا التعليق مذكورا في الإنشاء. أما إذا لم يذكر في الإنشاء شيء ولكن كان المنشئ مترددا في تحقق أمر، إما ذلك الأمر دخيل في ذلك الأمر المنشأ وإما غير دخيل لكن متردد في وجوده، هذا التعليق أيضا يكون مبطلا أو لا يكون مبطلا؟ جناب الشيخ يقول لا، طبعا في ابتداء كلامه يقول لا، ولكن بالنسبة إلى قسم خاص من الأمور الدخيلة في الأمور الإنشائية في الأمور الاعتبارية يرجح أن لا يكون المنشئ مترددا. سأصل الكلام هكذا: هناك مجموعة من الأمور إما عند العرف والعقلاء دخيلة في العقود وإما عند الشارع دخيلة في العقود، أحيانا لا يكون المنشئ جازما بتوفر هذه الأمور، بوجود هذه الأمور، بحصول هذه الأمور حينما يريد أن ينشئ. مثلا المالية، تمول العوضين شرط عرفي في البيع، ما إلى دخل في الحقيقة الشرعية، يعني في الاعتبارات الشرعية. لماذا ليس له دخل؟ لأن العرف هم يعرفون البيع بأنه مبادلة مال بمال، فيظهر أن اتصاف العوضين بالتمول هذا أمر حتى بنظر العرف هو لابد من أن يكون متوفرا ومتحققا حين البيع. يعني إذا لم يكن المعوض أو العوض مالا نفس العرف لا يرون المبادلة بين هذا وهذا من البيع. إذا هم سموا بيع هو بالمسامح والمجاز، وإلا البيع الحقيقي عند العرف يتوقف على أن يكون العوض مال، المعوض كذلك مال. المال هم يعني ما يتنافس العقلاء في اقتنائه، ما إلى معنى آخر، يعني كل ما يرغب العقلاء في تحصيله في اقتنائه هو هذا يصير مال. كما تقدم في أول البيع الشيخ بيّن بعد معنى البيع، وهذا مبادلة مال المال، المال هو هذا حقيقة مو أكثر. الآن إذا علمنا أن هذا الكتاب ما يتمول عرفا وأردنا أن نبيعه، وعلمنا بأن العوض أيضا مما يتمول لا شك فيه لأنه دينار مثلا أو قطعة ذهبية مثلا، هذا البيع صحيح لا شك فيه. ولكن إذا ترددنا، الآن أنا وكلت زيد بأن ينشئ بيع هذا الشيء، هذا الجسم الخارجي، هذا الوكيل هم لا يعلم ما هو حقيقة هذا الجسم الخارجي، هو تراب، هو ذهب، هو كتاب، هو أي شيء لا يعلم. اعتمادا على توكيلي أنشأ، قال لصاحبي بعتك هذا بهذا. الكلام في أنه هذا الإنشاء من قبل الوكيل صحيح أو ليس بصحيح. المالية التمول هو معتبر شرعا؟ لا، عرفا معتبر. أو إذا لا شككنا في أن المالية الشرعية متحققة أو غير متحققة، أحيانا يكون المال بنظر العرف متصف بالمالية، يعني هو مال عرفي لا شك فيه، ولكن الشارع ربما ألغى ماليته. مثل إيش؟ مثل أجلكم الله الخمر والخنزير. الخمر والخنزير لا يشك في كونهما مالين عرفيين بشهادة أن هاي العقلاء المليارات منهم، مو واحد واثنين وعشرة ومليون وعشر عشر ملايين، لا المليارات من الناس، وهم بحسب الظاهر كلهم عقلاء لا يخرجون صبحا من دار المجانين يتعاملون ثم يرجعون إلى دموهم، هم عقلاء بهذا المعنى للعقل، يعني تمييز الخير والشر، وإن كان بذاك المعنى للعقل لا هم مجانين قطعا لا شك، لأن العقل ما عبد به الرحمن، لا لكن لا بذاك المعنى، هذا المعنى. هؤلاء يتعاملون يبذلون الأموال لاقتناء الخمر والخنزير، نستجير بالله. خب لكن الشارع المقدس قال المسلم ما يستحق أن يتملك الخمر والخنزير. زين، الآن إذا كان عندنا قطعة لحم، هذا الإنسان يشك في أنه هاي قطعة لحم من البقر مثلا أو من الغنم أو أجلكم الله من الخنزير، ما عنده شك في المالية العرفية، لا المالية العرفية محرزة، عنده شك في المالية الشرعية، لأنه إذا كان هذا في الواقع هو لحم خنزير هو فلس ما يسوى، هذا باصطلاحنا ما يسوى شيء. ألغى الشارع بعد، شنو بعد؟ ألغى الشارع مالية. زين، الآن أنا أوكل شخص في أن يبيع هذا 5 كيلوات 10 كيلوات من هذا اللحم، المنشئ هذا الوكيل يعني الذي يقول بعته، يقول بعته اعتمادا على توكيلي بعد، هذا لا يعلم أن المبيع متمول شرعا بعد الفراغ من تموله العرفي، لا يعلقها، ماكو في الكلام أي تعليق، يقول بعته هذا اللحم بكذا، ماكو تعليق، لكن هو في مد الواقع معلق، معلق على عيشه، على أن يكون مالا شرعا يعني قابلا للنقل والانتقال. هسه هذا التعليق شنو؟ يعني هذا النوع من الإنشاء الخالي من أداة التعليق، ولكنه في صلب الواقع هو معلق. الشيخ هذا يسموه التعليق المدلول الالتزامي اللي في الكلام يكون معلقا بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية هذا يعني هناك أمور معتبرة لابد أن تتوفر في كل عقد، هاي الأمور موجودة في باب البيع المالية والملكية، في باب الزواج هم أمور معتبرة، في كل عقد في كل إيقاع معتبر أن يتوفر أمور. الآن إذا كان المنشئ متردد في أن هذا الأمر الذي هو دخيل إما عرفا وإما شرعا في هذا الأمر الاعتباري، هل يصح هذا الإنشاء أو لا يصح؟ الكلام في هذا. جناب الشيخ يقول عمدة دليلنا كان في مانعية التعليق أو شرطية التنجيز هو الإجماع. هذا الإجماع هم المعقد ماله معلوم ما هو معقد هذا الإجماع، هو عبارة عن التعليقات المصرح بها في الكلام. ليش؟ لأن المجمعين مثلوا، المجمعين قالوا بأن التعليق على الشر أو على الصفة يكون مبطئ على الرأس والعين، التعليق على الشر هو به حرف إن، التعليق على الصفة كذلك فيه حرف إن، هذا التعليق مبطئ، هذا خذ فرغنا منه وبينا أقسامه. يبقى إحنا كلامنا في التعليق الذي لا يكون مصرحا به أداة التعليق، التعليق يكون مستبطن مضمر مقدر، يعني في متن الواقع هذا التعليق موجود لكن في مقام الكلام والإنشاء لا يوجد حرف ليدل على التعليق. بمقتضى هذا الدليل وهو الإجماع ينبغي أن لا يكون هذا التعليق مبطلا أو التنجيز من هذه الناحية شر، لا يكون هذا التعليق صحيح. ولكن الشيخ يفصل بين الأمور التي تكون مقومة لذلك الأمر الاعتباري في متن الواقع وبين الأمور غير المقومة للحقيقة العرفية، وإنما هي إن كانت دخيلة فهي دخيلة شرعان. بين هذه القسمين يفصل، يقول في باب الطلاق، في باب النكاح، في باب الإجارة، في باب الهبة، في باب البيع توجد أمور دخيلة عرفان، هاي الأمور العرفية لابد أن لا يكون متردد فيها، وهناك أمور دخيلة شرعا. بالنسبة إلى الأمور الشرعية، الإنسان إذا كان متردد يعني إذا كان الدخل شرعي ما كان عرفي، مثل الملكية المالية في باب البيع دخيلة في العرف، في البيع العرفي بشهادة تعريف المصباح، المصباح يعرف البيع ما يعرفه بما أنه ما يعرف البيع بما أنه مثلا في الكتاب والسنة، لا هو يبين معنى العرف اللغوي بعد شو غصب الأمور الشرعية والأحكام الشرعية. لكن نعلم في الشرع أن الملكية لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، يعني أن أعتذر من الأخواني. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، فرمي، ممنون، مشغول مباحثة، مشغول مباحثة، فرمي شما. بم خدا حافظ. بلي الملكية دخيلة في البيع لأنه لا بيع إلا في ملك، فإذا الآن شك في تحقق وصف الملك، هذا هو مال، لكن هل هو ملك لهذا الإنسان البائع أو لا؟ هذا يكون التردد، عدم الجزم بتحقق هذا الأمر في البيع الشرعي، هل يكون قادحا أو لا يكون قادحا؟ الشيخ يفصل، لأجل أن كثير من المطالب اللي يذكرها هنا هي تكرار لما سبق، فأنا بعد ما أذكرها بالتفصيل أقرأ من العبارة أحسن، عسى أن نتقدم شوية إن شاء الله. ثم إن القادح، هنا وصلنا، ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء، هذا المقطع الأخير في بحث التنجيز بعد، هو تعليق الإنشاء. وأما ليش؟ لأنه إجماع كان عندنا بعد. وأما إذا أنشأ من غير تعليق، يعني ما كان حرف الإناطة في الكلام مذكور، صح العقد وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر على هذا العقد إما شرعا وإما عرفا. الآن كيف يصير التردد في ترتب الأثر تارة عرفا وأخرى شرعا؟ من الأمثلة، من الأمثلة يظهر، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال ملكه له، يعني ملكه، يعني هو هذا مال أمر متمول ولكن لا يعلم أنه ملكه أو ملك غيره، خب ما يخالف، هذا يصير البيع فضولي حتى إذا ما كان ملكه يكون ملكا غير، يصير بيع الفضول، وبيع الفضول ليس بباطل عند العرف، صحيح. أو هذا إذن وهو لا يعلم أن المال هذا يشك في الشرط الشرعي يعني الملكية، لأنه إذا يريد يقع البيع له لابد أن يكون ملكه، أو أن المبيع مما يتمول، هذا دخل فيما يكون في البيع العرفي دخيلا المالية، لأن البيع مبادلة مال بمال. يشك الآن هذا متمول أو ليس بمتمول، هذا التراب موجود في هذا الكيس يريد يبيع الآن أو لا، مثلا هذا موجود في ذهب أو في أي شيء آخر لا يعلم، مع هذا التردد يصح البيع أو لا يصح البيع. الآن بحسب الظاهر الشيخ يقول مطلقا يجوز، لكن بعد يجي يفصل بين الفرضين، أو أن المبيع مما يتمول، أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم لا. هذه مسألة، وهي أنه في مقام البيع في مقام الإنشاء يعتبر أن يكون المشتري في زمان إيجاب الموجب راضيا بهذا الإنشاء، هذا شرط شرعي. هذا الآن متحقق، هو في مقام القبول راضي لأنه يقول قبلته، لكن في آن واحد في مقام الإنشاء في مقام الإيجاب، هل هذا الرضا موجود في نفس القابل أو أن الرضا يوجد في نفسه حينما يريد أن يقول قبلته، وإلا حينما يقول البائع بعته بعد ما كان القبول راضي يعني القابل بعد ما كان الرضا موجود في نفسه، لا نعلم. هذا صحيح ولا؟ الشيخ يقول كل هذه لابد أن تكون صحيحة. لماذا؟ لأن الكلام خالي من التعليق، والمبطل هو الكلام الموجود فيه هذا التعليق. أم لا يعني غير راض، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه إما عرفا أو شرعا. كل هذه الأمور التعليق لا يكون، يعني التردد، ولا التعليق في الكلام ماكو، التردد، تردد المنشئ في توفر هذه الأمور. مثلا الآن لا يعلم أن هذه المرأة، يأتي في الأمثلة أنا بعد ما أذكر، لا يعلم أن هذه المرأة أجنبية أم أنها أخت رضاعية، الآن يريد أن ينشئ عقد الزواج، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الأجنبية يعني كون المرأة أجنبية عن الزوج، هذا قطعا شرعا هو دخيل في عقد النكاح لا يشك فيه، ربما عرفا هم يكون دخيلا، لأنه أنا ما أدري في العرف النكاح يتحقق بين الأخت الرضاعية وبين الرجل اللي هو أخ رضاعي إلها، أنا ما أدري هسه النكاح يتحقق عقد النكاح عندهم هذا أو ما أدري، لكن شرعا قطعا لا يتحقق النكاح لأنه يتوقف على أن لك، ربما العرف ما عندهم هذه الدقة بالنسبة إلى الأمور الشرعية، يعني العرف شو خصهم أنه هاي المرأة مثلا حين أيام رضاعها مثلا ارتضعت 10 مرات، خصوصا هاي الخصوصيات اللي الشارع يعتني بها، يكون الرضاع بمقدار نشر الحرمة، انبات اللحم وكذا وكذا، هذا هاي متحقق ما أدري، لكن قطعا الأجنبية دخيلة في صحة النكاح. الآن الإنسان متردد لا يعلم أن هذه المرأة الآن يريد أن يعقدها بالوكالة منها لهذا الرجل، لا يعلم أن هذه الأجنبية اللي هي شرط شرعي متحقق أو غير متحقق، يجوز العقد؟ نعم يجوز العقد، ما دام العقد هو منجز وليس بمعلق، هو في متن الواقع إذا عقد على أجنبية نكاح صحيح، وإذا في متن الواقع هو عقد على مثلا أخت رضاعية أو لا نسب أكو، نسب أكو نسب بعيد، مانع من النكاح، محرمية موجودة يعني، وهذا النكاح لغو، هذا العقد باطل لا يؤثر، لكن أصل العقد يكون باطلا لماذا؟ لأنه معلق في متن الواقع؟ لا، هذا العقد صحيح لأن التعليق المبطل هو إذا كان كلمة إن موجودة. بل الظاهر الآن يقول إذا متردد ما يخالف، الشيخ أكثر يقول لا، أكثر من التردد، إذا كان عالم بعدم حصول هذا الشرط، لكن الشرط شرعي مو عرفي، إنه إحنا مرحلتين عندنا من الشروط في العقود، عندنا مرحلة وجود يعني لزوم توفر الشرائط المقومة عرفا، هذا إذا ما كان الشرط المقوم عرفي موجود معناه أنه مو قاصد، يعني لا يتمشى القصد الجدي في مقام الإنشاء. أما لا، إذا كان الشرط العرفي موجود، الشرط الشرعي ربما يكون موجود ربما يكون غير موجود، بل لا هو قطعا غير موجود، هذا يخيل. الشيخ يقول لا، حتى في مورد العلم بعدم وجود الشرط الشرعي لا مانع من الإنشاء. مثل إيش؟ مثل البيع الفضولي. هذا أظهر الأمثلة هو هذا. الإنسان يعلم أنه غير مالك، يعني الشرط الشرعي وهو الملكية غير موجودة، مع ذلك ينشئ البيع جدًا، مو بالهزل مو بالمزاح، يقول بعتك هذا الكتاب بالدينار، ينشئ والكتاب ليس ملكًا له. الشيخ يقول هذا مقادح. ليش؟ لأن الملكية ليست من الشرائط العرفية، بل إذا كان عندك شك في المالية ما يجوز. ليش؟ لأنه ذاك مقول بالبيع العرفي، ففرق يصير بين الملك والمال. بل الظاهر، لذلك يأتي بكلمة بل يترقى، يعني أكثر من التردد حتى إذا جزمهم أكو ماكو مانع. بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد، اعتقاد مقابل التردد، التردد ماكو بيه اعتقاد، لا، اعتقاد وعدم الترتب الأثر عليه، يعني على العقد طبعا إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. يعني لا يكون هذا الشيء إلا بأنت جازم بانتفائه مقوما للبيع، وإلا إذا كنت جازما بأن هذا شيء تراب ليس بمال، هذا بعد إحنا ما عندك حق البيع. لأن ليش؟ لأنه البيع العرفي ما جاء يتحقق. التراب لا يكون مالا طبعا، تراب يعني هذا التراب المتعارف، مو تراب الذهب. واحد يأتي إلى دكاكين الصياغة يجمع ترابهم يكنس دكاكين، ذاك متمول، لأنه قطعة ذهبية صغيرة برادة أكو بيها. لا، هذا التراب المتعارف الموجود في البيداء في كل مكان موجود، هذا لا يكون متمول. القليل من الناس طبعا لا يكون شاحنة بل يريدون يطمون حفرة هم متمول، لا، المقدار القليل، قبضة يد هذا غير متمول، لكن قبضة يد تراب دكان الصائغ ذاك متمول، ما يصير، الفرق موجود. خب، هاي الضابطة. الشيخ يقول حتى إذا كنت جازما بعدم وجود الشرط الشرعي ما يخالف، يصح إنشاء العقد. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين، يعني صحة الإنشاء إذا كان الإنشاء جزمي لكن أنت متردد أو جازم بعدم وجود الشرط الشرعي. المحقق صاحب المقابز شيخ أسد الله الشوشتري رحمة الله عليه، هذا أيضا يذكر هذا المطلب، يقول لا يخل زعم فساد المعاملة، طبعا منشأ الفساد شنو؟ فقد الشرط الشرعي يكون يصير، ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. يعني إذا كان هذا التردد أو هذا الجزم يوجب انتفاء القصد، القصد هو العقود تابعة للقصود مقوم للمعاملة، لا، هذا الذي تشك في وجوده أو جازم بعدم وجوده لا يكون مخلا بإنشاء العقد العرفي، ما يخالف أنشئه ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. نعم، هنا يأتي الشيخ يفصل بين الحالتين. نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة، بس حتى إذا كانت مقومة شرعا أو المقوم الأمور العرفية قطعا هي مقومة، المقومات الشرعية أيضا، يعني الشرائط الشرعية أيضا ليست كلها بنهج واحد ومن سنخ واحد، لا، بعضها أمور مجرد شروط، أمور إضافية على حقيقة الأمر العقد، بعضها لا، مقومات. الشيخ يقول بالنسبة إلى المقومات إذا كان متردد هذا صحة الإنشاء يشكل، لذلك يبين طريقتين هسه لبيان أنه كيف ينشئ إذا كان متردد في وجود الشرط المقوم، يبين أنه إما يبين إما ينشأه هو وإما يوكل الغير، الآن يبين بالعبارة يظهر. ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة، مثل إيش؟ كعدم الزوجية. يعني الآن الزوجية هي مقومة للطلاق، الآن هذا لا يعلم أن هذه المرأة هل هي زوجته أو هي شبيهة زوجته مثلا، لا يعلم، يريد أن يطلقها، كيف يطلقها؟ يقول هذا بعد ما يصير يطلقها بصورة جازمة، كعدم الزوجية بالنسبة إلى إنشاء الطلاق. أو الشك فيها، يعني إما يعلم بأنها ليست زوجته إما يشك فيها في إنشاء الطلاق، في كليهما، يعني لا في صورة اعتقاد والإحراز عدم الزوجية أو صورة الشك في الزوجية، فإنه لا يتحقق القصد إلى الطلاق منجزا من دون العلم بالزوجية. واضح هذا؟ لأنه الإنسان هو ما يقدر يطلق زوجة جاره، يطلق زوجة نفسه. طب شلون يطلق؟ ما يدري أنه هذه زوجته أو ليست بزوجته، كيف يطلقها؟ فالزوجية شرط مقوم، أمر مقوم في حقيقة الطلاق. وكذا الرقية في العتق، يعني الملكية في باب العتق هم كذلك، لا عتق إلا في ملك. هذا واضح، واضح هذا حتى عند العرف، حتى عند العرف أيضا لا يمضي أحد يعتق مثلا عبد الغير أو أمة الغير، لا يعتق المملوك اللي هو مالك إله. ما عندنا شغل أنا بالوكالة، يعني في مقام الإنشاء لابد أن يكون هو المالك المعتق. وحينئذ زين، ما دام في الشروط المقومة نحن لا نقول بجواز الإنشاء المنجز، ما دام هو شاك في تحقق هذا الأمر المقوم، فماذا نصنع؟ الشيخ يبين طريقة كيفية الإنشاء إذا كنت شاكا في وجود الأمر المقوم. وحينئذ يعني حينئذ كنت الشاكا لا تعلم القصد المنجز غير موجود، فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك، هذه الأمور الاعتبارية كنا نحتاج إلى إنشائها، عندنا الطلاق نريد أن ننشئه، عندنا زواج نريد أن ننشئه، عندنا بيع نريد أن ننشئه، ولكن نشك في وجود الأمر المقوم. فإذا مست الحاجة للإحتياط، أي الإحتياط متعلق بالحاجة، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه. طبعا تارة نقول، هذا بعد فرغنا من البحث، من بحثه، تارة نقول بأن إنشاء الطلاق بهذه الصورة لا مانع منه، تقول إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو تقول إن كان هذا الكتاب ملكي فقد بعته بالدينار، تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه. المرأة تقول إن كنت أجنبيا فقد زوجتك نفسي بكذا، إذا قلنا بهذا التعليق مانع ماكو منه صحيح، هذا ما يخالف علقه. وأما إذا قلنا ببطلان التعليق مطلقا، هذا التعليق ما يصير على ما هو شرط فيه، ماذا يصير؟ الشيخ يقول الحيلة الشرعية هاي، الإنسان يذهب يوكل شخص للإنشاء فقط، توكيله في مقام الإنشاء، هذا الشخص الوكيل هم جاهل بأن هذه المرأة زوجة لهذا الإنسان أو غير زوجة، هذا الكتاب ملك هذا الإنسان أو غير ملك هذا، وهكذا جاهل بحقيقة الأمر. ما دام هو جاهل الوكيل يتمشى منه القصد الجدي، لأنه أنت العالم لا يتمشى منك القصد الجدي، هذا يتمشى منه، هو خلي ينشئ، هو ينشئ. فإن قلت خب هذا في متن الواقع هو معلق، أنا أقول ما يخالف هو معلق، لكن هذا في مقام الإنشاء الإذن المنجز موجود من قبل الموكل، هو اعتمادا على هذا الإذن المنجز ينشئ الصيغة ولا إشكال فيه. هاي هي طريقة الاحتياط. وقلنا يعني إن لم نقل بعدم جواز التعليق وما يخالف أن تعلق ماكو بها، لكن إذا قلنا بأن التعليق حتى على هذه الشروط المقومة مبطل، يعني المصرح التعليق المصرح به، فلا بد، فإذا مست الحاجة فلا بد من إبراز هذا المطلب، هذا الأمر الإنشائي بصورة التنجز، وإن كان في الواقع معلقا، يعني في متن الواقع الطلاق متوقف على الزوجية، البيع متوقف على المالية والملكية، وهكذا وهكذا. أما يبينه بصورة التنجز، يعني يقول أنت طالق، يقتصر على هذا، لا يأتي بكلمة إن كنت زوجتي، خب هذا إما لغو إما صحيح، إذا هي في الواقع زوجة الطلاق صحيح، إذا هو هم لا ليس بزوجة الطلاق لغو هذا، أو لا يوكل من يكون جاهلا بالحال. ليش من يكون جاهلا بالحال؟ لأنه إذا كان الوكيل هم عالم بالحال، هم حالك أنت تصير الموكل، فهذا ما يصير يتمشى القصد الجدي، شلون يتمشى القصد؟ لكن إذا كان جاهل بالحال لا، هو يعتمد على توكيله وينشئ الصيغة المنجزة، أو يوكل غيره، الغير الجاهل بالحال يوكله بإيقاعه، يعني بإيقاع هذا العقد، بإيقاع هذا الطلاق، بإيقاع هذا العتق، أيا كان. فإن قلت هنا الوكالة في الواقع هي معلقة، لأنه حينما تقول لزيد طلق زوجتي بالوكالة هذا معناه يعني إن كنت أنا زوجا لهذه فقد وكلتك بالطلاق، هذا الوكالة بتصير معلقة، معلقة على أن تكون أنت زوجا لهذه المرأة حتى يصح طلاقها. الشيخ يقول ما يخالف، الوكالة هنا معلقة لكن الوكالة غير البيع، الوكالة هي حقيقة الإذن مو أكثر من هذا. هذا الإذن إذن منجز مو إذن معلق، الوكالة بهذا المعنى يمكن أن يتحقق، إذا تحقق يصير صيغة الوكيل صحيحة. ولا يقدح في هذا التوكيل في الطلاق تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، يعني وليا على هذا الأمر، مالكا للفعل يعني وليا على أمر الطلاق، لأنه الزوج هو الذي يكون وليا ومالكا لأمر الطلاق. الوكيل ما يخالف شاك فليكن شاكا، الوكالة هم في متن الواقع معلقة، لكن لا ليس في متن الواقع معلقة، لأن التوكيل حقيقته الإذن في التصرف، هذا الإذن الآن منجز موجود للوكيل، الوكيل يعتمد على هذا الإذن وينشئ، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن في البيع، إذا كان باطل يرتفع الملكية لأنه العقد باطل، لكن في باب الوكالة لأن حقيقة الوكالة هو الإذن، إذا فسدت الوكالة لا يكون هذا الفساد موجبا لارتفاع وانتفاء الإذن، هذا الإذن بالصورة المطلقة موجودة، الرضا بالتصرف في باب البيع مقيد بالتجارة تجارة عن تراب، كل ما فسدت التجارة يحرم التصرف، هذا صحيح، ولكن في باب الوكالة لأن حقيقة العقد هو الإذن ليس أكثر من هذا، فإذا فسدت الوكالة لشيء من لجهة من الجهات مثل كونها معلقة فلتفسد، لكن أصل الإذن يبقى، الوكيل اعتمادا على هذا الإذن ينشئ، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن. هذا رأي صار في المسألة، الشيخ في التعليق اللي هو مدلول التزامي بيّن حكمه أنه إذا كان الأمر دخيل في حقيقة الأمر الإنشائي بأحد طريقين يجوز إلقاءه وإنشائه، إما هو ينشئه منجزا من دون أن يعلقه على شيء وإن كان في متن الواقع معلق، أو يوكل الغير الجاهل بالحال، هاي الطريقة. الشيخ الآن يستدرك يقول الشهيد أعلى الله مقامه في القواعد له كلام في بعض الصور يعترف بهذا المطلب يعني بصحته، لكن في بعض الموارد يستشكل. الآن نذكر الموارد، موارد متعددة يذكرها الشهيد، بعضها هم تقدمت، إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه، يعني يتزوج مرأة ينشئ العقد على امرأة وهو لا يعلم أنها أجنبية أو أخت رضاعية أو محرم من المحارم الأخرى يحرم نكاحها والزواج معها، هذا يشك في مورد الشك، يقول هذا العقد باطل مع أنه لا يأتي بحرف التعليق، هو هذا التعليق المستبطن الذي هو مدلول التزامي، في هذا المدلول الالتزامي أيضا يلتزم بالبطلان، ليش؟ أنه يقول متردد، الجذب غير موجود. هذا بعض، هذا الفرع الأول، فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه ولكن تبين حلها، تبين كونها أجنبية ولا مانع من إنشاء الزوجية معها، لكن بما أنه في وقت العقد متردد يكون إنشاؤه باطلا، هذا يصير دليل على أن الشهيد يرى الجزم بالأجنبية في نفس زمان العقد لابد أن يكون متوفر، فإذا كان شاك بعد الجزم يرتفع يبطل. وعلل ذلك الشهيد حكم بالبطلان، لماذا؟ علل البطلان بعدم الجزم حال العاق، هذا التردد. قال خب هذا بالنسبة إلى النكاح، الشهيد يقول وكذا الإيقاعات، حتى في الإيقاعات أيضا لابد أن يكون الجزم موجود، مثل إيش؟ مثل هذا، كما لو خالع امرأة أو طلقها، المثال هو الخلع هم هو طلاق مو شيء آخر، لكن الفرق الموجود مع الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو قطعا ايقاع ماكو بيشكو شبهه. الخلع به شائبه العقد، لانه بالخلع اكو قضيه باذل، والزوج هم يكون يقبل هذا البذل، لذلك يقوم حقيقته هو انشاء الطلاق هم يكون بيد الزوج، هو الذي يكون يقول انت مختلعه انت كذا، لكن قبل الصيغه لانه على يكون انت مختلعه على ما بذلتي، او الوكيل يقول على ما بذلت مثلا، يعني الموكل يعني الزوجه، يقولون الطلاق الخلعي امرين اكو في امور الاعتباريه في الايقاعات، واحد الجعاله وواحد الطلاق الخلعي، هذا ياتي ان شاء الله بيانه في المباحث القريبه الجايه التي نستقبلها ان شاء الله في الايام القادمه في المبيع بالبيع الفاسد. هناك الشيخ يذكر مثاليا واحد الجعاله واحد الثاني الطلاق الخلعي، كلاهما من الايقاعات، لكن يقول فيهما شائبه العقد، شائبه العقد، من اجل هذا الشهيد هم اعلى الله مقامه يذكر الطلاق ويذكر الخلع ايضا، والا هو الخلع من اقسام الطلاق، ماكو به شك، ما قال احد الخلع شنو مثلا هو عقد مستقل، لا، او ايقاع مستقل، لا، هو من اقسام الطلاق. وكذا الايقاعات، كما لو خالع امراه او طلقها وهو شاك في زوجيتها، هذا باطل. او مثال اخر يذكر، يقول المجتهد الحاكم الشرعي له حق نصب القضاء. الان انت مرسوم ان زيد بن ارقم هو القاضي في البلد الفلاني، فليترافع الناس اليه، هذا ولي الامر، هذا الحاكم الشرعي العام اللي بيده ولايه نصب القضاة وعزل القضاة والى اخره، هو يشك ان هذا الشيء شخص المنصوب للقضاء في البلد الكذائي هو مجتهد مطلق، او هو مجتهد متجزئ، او العياذ بالله هو عادل او فاسق، شك عنده. الشهيد اعلى الله مقامه يقول نصب هذا الشخص باطل. ليش؟ لان الناصب هذا الولي العام من قبل الامام الحجه متردد في اهليه هذا الشخص المنصوب لهذا المنصب، هو هذا التردد يجعل هذا الناصب كلا ناصب باطل، أولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا لكن لا يعلم أهليته، أهلية هذا القاضي للقضاء. وبعد أهلية القاضي شنو بعد؟ يو بالاجتهاد يو بالعدالة، لأنه الشرطان الأساسيان في القاضي هذان الشرطان، الاجتهاد والعدالة. لكن هو تبين هذا الشخص المنصوب هو من أعبد الناس، من أعلم الناس، من كذا، كل الشرائط، لكن هذا الإنسان الناصب كان متردد في مقام الناصب، كان متردد في أهلية هذا الشخص، يقول هو هذا التردد يبطل هذا المرسوم، يصير كلام مرسوم ما له قيمة، هذا كلام الشهيد. ثم يستثني بعض الموارد، ليش؟ لأنه الأهلية لابد أن تتوفر في مقام نصب القاضي في زمان الإنشاء. ثم يستثني، ثم قال الشهيد ويخرج من هذا، هذا يعني من هاي مسألة الجزم بالبطلان في أن التردد يبطل، يخرج من هذا استثناء أكو بيع مال مورثه لظنه حياته، يعني الإنسان كما ذكرنا مثاله فيما سبق، الولد يظن بحياة والده فيبيع مال من أموال والده لأنه يظن هو بعد حي هو المالك، هذا يصير فضولي يعني، لكن تبين أن الوالد قد مات قبل هذا البيع وأن المال قد انتقل إلى نفس البائع للولد، البيع هذا صحيح ولا؟ الشهيد يقول لا، هذا صحيح، هذا مستثنى. ليش؟ شنو الفرق بين هذا وبين قضية الزوجية ونصب القاضي والكذا؟ هاي لأن الملكية ليست معتبرة إلا شرعا مو عرفا في البيع. ثم قال ويخرج من هذه الضابطة البطلان في هذه الموارد بيع مال مورثه لظنه حياته، فبان هذا المورث ميتا، يعني ورث واقعا المال كان لهذا الوارد، لأن الجزم هنا حاصل. تعليل الشهيد هذا يقول لماذا بيع الوارث صحيح؟ لأن الجزم هنا حاصل، الجزم بأصل البيع حاصل مو بملكية نفسه، لكن الملكية هي ليست بشرط، الملكية هي ليست بشرط شرعي، عفوا عرفي، هي شرط شرعي ما يخالف. لذلك يقول الفقهاء البيع الفضولي صحيح، مع أن الملكية مفقودة في العاقد. لماذا صحيح؟ لأن الملكية من الشرائط الشرعية وليست من الشرائط البيع العرفي. وبعد لكن خصوصية البائع غير معلومة، الشهيد هكذا يقول، هذا كل كلام الشهيد، لأن الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة، يعني لا يعلم أن المالك هو المورث أو هو الوارث، هذا مو مهم، هذا مو مهم. وطبعا الشهيد هم يبقي مجال للرأي الآخر، وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، يعني إذا تريد تركز على أن هذا البائع يريد أن ينقل مال نفسه، ملك نفسه إلى الغير، هنا عليك أن تحكم بالبطلان. وأما إذا قلت لا، هو جازم بمجرد نقل هذا المال مهما كان مالكه، هنا لابد من القول بالصحة. وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، يعني ملك نفسه. بعد غير هذا البيع، يقول الولد إذا زوج أمت الوالد بزعم أن الوالد حي، فتبين أن الأم قد انتقلت إلى نفس هذا المزوج، هذا المزوج وهو الولد، يعني هذا الزواج صحيح يولا؟ الكلام الكلام. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر الأب ميتا، يعني أن الأم قد انتقلت إليه وقد زوجها، الكلام الكلام. يعني الرأي الأول هو الصحة، الرأي الثاني هو احتمال المطلق، طبعا احتمال المطلق. هذا كلام الشهيد. كان شيخنا الأنصاري إلى تعليق عليه، والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، قبل الطلاق وبعد الطلاق. شنو بيّن؟ ثلاث أمثلة بيّن الشهيد على الله مقامه. بلي، هاي الأمثلة بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق. الفرق إذا يبينه، هاي قضية التولية، تولية الشخص بعنوان القضاء، يعني القضاء. الشيخ يريد يبين، يقول إمكان الجزم يعني يكون صحيح في مورد البيع، في مورد التزويج هم مثل البيع، وفي مورد التولية، ولكن في مورد الطلاق نعم أن حقه يصير مع الشهيد في أنه حكم بالبطلان. يعني الجزم فيهما، الجزم يمكن أن يتحقق. ليش يمكن أن يتحقق؟ في مثل البيع واضح يمكن أن يتحقق، لأن الملكية من الأمور الشرعية وليست من الأمور العرفية. في بالنسبة إلى القضاء أيضا مسألة عدالة القاضي، هذا أمر دخيل شرعا في القاضي، وإلا هاي القضاة الموجودون الآن في كل العالم أكو عدالة بيهم؟ وين عدالة أكو؟ العدالة معتبرة في القاضي، لكن معتبرة شرعا لا عرفا. فإذا كان الإنسان الناصب للقاضي الذي يعطي المنصب يعني للقاضي، هذا كان متردد في أن هذا القاضي عادل أو لا، هذا مو متردد في معنى القضاء العرفي، متردد في معنى القضاء الشرعي، ما يخالف، ما يخالف، هذا التردد لا يقدح. يمكن الفرق هو هذا يصير. فافهم يكون هم إشارة إلى الدقة في المطلب، من أن الإنشاء أمر خفيف المؤونة، يمكن أن يتحقق في هذه الموارد الناس، وكذلك في مورد التمليك أو التزويج مثلا، لكن في مورد الطلاق لا، الطلاق يتوقف على الزوجية، لأن الزوجية حتى بنظر العرف تكون دخيلة في الطلاق. يعني في المحاكم العرفية عندما يطلق القاضي أو سام منه كان القسيس، منه اللي يطلق، ما يطلق زوجة الأجنبي، يطلق زوجة هذا الزوج، فالزوجية مو مثل الملكية، هذا الفرق موجود. فالحق مع الشهيد في مثال الطلاق اللي يحكم بالبطلان، ولكن ليس الحق معه في هذين المثالين. أكمل البحث بعد. وقال في موضع آخر، وإن كان الوقت ربما يداهمنا، ها ما يخالف جاي. إذن هاي الأصدر نقراها إن شاء الله، عند المسألة قد تتطابق أمرد أقراها، لكن بعد ما وسع الوقت. وقال في موضع آخر الشهيد: لو طلق بحضور خنثيين، طب حضور العدلين شرط في صحة الطلاق في مذهبنا. طب الآن هذا الشخص المطلق يجد شخصين، هسه لا نعلم حقيقتهما، أنهما في الواقع رجلين، في الواقع مرأتان، في الواقع خنثيان. خنثى مشكل يعني لا يعلم واقعه إلا الله، الله أعلم. الآن طلق، هو يعلم أن هذان خنثيان، طلق بمحضرهما، لكن تبين في الواقع هما رجلان. هذا الطلاق باطل أو صحيح؟ مقتضى دخل الرجولة في الشاهد في الطلاق بأمر الشارع لابد أن يكون هذا الطلاق صحيح مو باطل. وقال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين فظهر رجلين أمكن الصحة. دليل الصحة هو هذا بعد. وكذا إذا طلق، مسألة أخرى، بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا. هم ليش؟ لأن العدالة هي ليست دخيلة في واقع الطلاق العرفي، هي بشهادة أن العامة يطلقون ما عندهم شهود عدول، ميخة إما ماكو شهود وإما يوجد شهود هم كلهم فسق مثلا، ما يخالف الطلاق العداء أصل حضور الشهود. وكذلك عدالة الشهود، هذه أمور اعتبرها الشارع. فإذا كان الإنسان المطلق متردد في وجود هذه الشروط الشرعية، ما دام هو المقوم للطلاق إحراز زوجية هذه الزوجة التي يريد أن يطلقها، فتلك الأمور التردد فيها لا يكون قادحا. وكذا بحضور من يظهر، يعني إذا طلق، لو طلق بحضور معطوف على الحضور السابق، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، ولكن يشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح. الشهيد يستثني هذه الصورة، يقول في مورد التردد يمكن الحكم بالصحة. وأما إذا كان الإنسان المطلق عالم بأن هذا الشاهد فاسق، أو أن هذا الشاهد ليس برجل وإنما هو خنثى أو امرأة، هذا بعد ما يقدر يطلق. لماذا؟ يقول لأنه لا يتمشى منه قصد إلى الطلاق صحيح. ففرق بين صورة التردد وبين صورة إحراز فقد الشر. في صورة إحراز فقد الشر هو بعد ما يقدر يطلق إلا إذا يوكل شخص آخر مثلا اللي يتردد في عدالة هذول، هذا أمر آخر. لكن الآن مورد كلام الشهيد أنه إذا يريد هو يطلق مع علمه بالحال، فهذا القصد الجدي لا يتمشى منه ويكون باطلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.